قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرؤية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن خالد بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرؤية، أي في رؤية الله عز وجل، وكون المؤمنين يرون بأبصارهم يعني يوم القيامة. والرؤية حق ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة عليه، وكلها تدل على ثبوت الرؤية في الدار الآخرة. وأما بالنسبة للدنيا فقد شاء الله عز وجل أن لا يرى، وادخر رؤيته في الدار الآخرة، لأن رؤيته أعظم، يكون أعظم نعيم يكون لأهل الجنة، فلم يشأ أن تحصل في الدنيا بل تبقى للدار الآخرة لأنها أكمل نعيم فجعلت في دار النعيم، ولم يجعلها الله عز وجل في الدنيا. ولو شاء الله عز وجل لفعل، لو شاء الله أن يرى لأرى خلقه نفسه، ولكنه شاء أن يجعل رؤيته في الدار الآخرة وأن تكون غيبا يستعد الموفقون له لحصول الجنة وما فيها من النعيم. وأكمل نعيم يكون في الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فرؤية الله عز وجل غير حاصلة في الدنيا، وهي ممكنة، ولو شاء الله تعالى أن يري نفسه عباده لأراهم إياه، لأراهم نفسه، ولكنه لم يشأ ذلك لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، فلم يشأ الله عز وجل أن يكون ذلك في الدنيا، ويكون ذلك من الإيمان بالغيب الذي الناس يستعدون له ويعملون الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى ذلك النعيم الذي أعلاه وأكمله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ويدل على أن رؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا، وأن الله تعالى شاء أن لا يرى إلا في الآخرة. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا يدل على أن الرؤية لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة. أما بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد اختلف في رؤيته لربه ليلة المعراج، ولكن القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لم يرى، ويكون ذلك من جملة ما هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أنه ما رآه. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ ما قال: نعم رأيت ربي، ولكنه قال: رأيت نورا، رأيت نورا، ولم يقل رأيت ربي. وفي بعض الأحاديث قال: نور أن أراه، نور أن أراه، يعني أن نور الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشف لا أحرقت سبحات وجهه لنسى إليه بصره، لا حق سبحات وجه من سعي إليه بطره من خلقه، هذا يدل أو هذه الأدلة تدل على أنه ما رأى ربه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لبين ذلك وقال نعم رأيت ربي، نعم رأيت ربي جوابا هل رأيت ربك، وقال رأيت نورا وقال نور أن أرى، هذه تدل على أنه ما رأى. وعلى هذا يبقى العموم ما يعني ما جاء في الحديث أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت أو أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، باقا على عمومه، وأنه ما حصل في رؤية لأحد. وقد جاء في القرآن الكريم أن موسى كريم الرحمن لما كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله كما قاله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقد كلمه ربه وهو كريم الرحمن، كما أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه ليلة عرج إلى السماء وهو كريم الرحمن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فالخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك التكريم، والخلة ثبتت لإبراهيم والتكريم ثبت لموسى، وكل منهما ثبت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم خليل وموسى كريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كريم، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا الرؤية في الدنيا ما حصلت، فقد عرفنا أن الله عز وجل شاء أن تكون أكمل نعيم يكون في دار النعيم، فلم يعجل هذه النعمة العظيمة والفائدة الكبيرة، لم يعجلها لأحد في الدنيا حتى تبقى غيبا وحتى يستعد كل للظفر بها والحصول عليها، كما أن أمور الآخرة الله عز وجل أخفاها عن الناس ولم يطلع لهم شيئا مما في الدار الآخرة ومما في الجنة، ما أظهر لهم شيئا من ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف أنه لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وهو يصلي بالناس ورأى عناقيد العنب متجلية فمد يده ليتناول قطفا من العنب، والصحابة وراءه يصلون بصلاته، فرأوا يده الكريمة ممدودة ولم يروا الذي مدت إليه، ثم إنه أيضا عرض عليه النار فاشتكعكع يعني رجع القهقرى ولم يعرفوا لماذا فعل ذلك، ولما فرغ سألوه وقالوا رأيناك يا رسول الله تقدمت كأنك تريد أن تتناول شيئا ورأيناك تأخرت، فقال عليه الصلاة والسلام عرض علي الجنة ورأيت عناقيد العنب متجلية وأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا ميزة الآخرة على الدنيا وأن الدنيا ليست في الآخرة شيء أمام بالنسبة للآخرة شيء، فقال عليه الصلاة والسلام مددت يدي لأخذ عنقودا من العنب ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه عنقودا لأكلتم من هذا العنقود إلى نهاية الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تكون علانية، لأنها لو كانت علانية وجاءت النعيم الذي في الآخرة جاءت الدنيا لم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فإذا الرؤية في الدار الآخرة في الدار الدنيا ما ثبتت لأحد في اليقظة، ولكنه جاء عن الفصل أنه رأى ربه في المنام، يعني جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وأما في النسبة اليقظة فإنه في المعراج، وليلة في المعراج جاء عنه أنه قال لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، أو في بعض الألفاظ قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه، فيكون هذا الذي رآه هو ذلك الحجاب الذي هو النور، الذي رآه هو ذلك الحجاب الذي هو النور، هو الذي قال فيه من رأيت نورا، وليس نقصد ذلك أنه رأى الله عز وجل، وإنما رأى النور الذي هو الحجاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرق سبحات وجهه فانتهى إليه بصره من خلقه. أما بالنسبة للدار الآخرة فإنها ثابتة والقرآن الكريم جاء بها والسنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بها وأهل السنة والجماعة أجمعوا عليها واتفقوا على ثبوتها لله عز وجل وأن الله تعالى يرى في الدار الآخرة. وقال في ذلك بعض المبتدعة الذين قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة أن الله لا يرى لا في الدنيا والآخرة. وبما جاء في القرآن الكريم دالا على ثبوت الرؤية لله عز وجل قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن ناظرة الأولى هي من النظرة وهي البهجة وما يحصل من السرور، يعني أن وجوههم فيها نظرة يعني فيها جمال وفيها إضاءة وإشراق كما قال الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني أن وجوههم فيها نظرة، وهنا ناظرة يعني فيها نظرة نظارة فيها جمال وفيها إشراق. ثم قال إلى ربها ناظرة، والأولى اقتصاد لأنها من الحبور والنظارة، والثانية اقتصاء التي هي من النظر والمعدات بإله، أي أنها تنظر إلى ربها، إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ربها تنظر إلى ربها. والنظر إذا عدي بإله فإنه يكون بالأبصار، وإذا عدي بفي فإنه يكون في التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكر ويعتبر لأنه عدي بفي. أما إذا عدي بإله فإنه يكون المقصود به النظر بالأبصار، يكون المراد به النظر بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة. ثم قال إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني أنها تنظر إلى ربها نظرا، تنظر إلى ربها نظرا. وكذلك جاء في القرآن الكريم والله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي كفار. قال الشافعي رحمة الله عليه فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، إذا كان هؤلاء محجوبون لأن الله ساخط عليهم وأنهم عن رؤية ربهم محجوبون وذلك لكفرهم وسخط الله عليهم، فإذا الذين هم أولياؤه يرونه. قال الشافعي رحمه الله فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، أي لكونه راضيا عنهم فإنهم يرونه وأولئك محجوبون عن رؤيته لأنه ساحق عليهم. فهذا النعيم إنما يحصل لأولياء الله ويحرم منه أعداء الله الذين حجبهم عن رؤيته ولم يحصل لهم ذلك منه. وكذلك في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقد جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسنى في الجنة والزيادة في النظر إلى وجه الله، ذكر الزيادة لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذه الآية تدل على أنه يرى لكنه لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. الناس يعلمون عن الله عز وجل ولكن لا يحيطون به علما، وكذلك المؤمنين يرونه ولا يحيطون به رؤية، فإذا نفي الإدراك شيء خاص وهو قدر زائد على الرؤية. قل لا تدرك الأبصار أي لا يعني تراه رؤية إحاطة، كما أن الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما فهو يرى ولا يحاط به رؤية. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فإذا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة فإن نفيه لا يستلزم العام الذي هو الرؤية، فإن الله تعالى يرى ولا يدرك بمعنى أنه لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. إذا ننفي شيء خاص ولا يحصل به نفي العام الذي هو الرؤية، رؤية عامة والإدراك خاص الذي هو رؤية خاصة يعني معها إحاطة. إحاطة بالمرء وهو الله عز وجل، فلا يحاط به رؤية كما أنه لا يحاط به علما. فإذا هذه الآية الكريمة قيل في معناها أنه لا تدركه أي لا تحيط به، ولكنها تراه، ونفي الإحاطة أو نفي الإدراك لا يستلزم في الرؤية، لأنه نفي لشيء خاص ولنوع خاص من أنواع الرؤية الذي هو الإدراك، والله تعالى يرى ولا يدرك كما أنه يعلم ولا يحاط به علم، يرى ولا يدرك أي لا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ومن أهل العلم من قال أن قوله لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، نعم ولا تدرك الأبصار في الدنيا، والآية يعني تدل على حصوله أو على ثبوت الرؤية من جهة أن نفي الأخص وهو الإدراك لا يستلزم نفي العن الذي هو الرؤية، والرؤية ثابتة، والإدراك هو الذي نفي، فإذا الرؤية باقية التي هي رؤية بدون إحاطة، والمنفي هو الرؤية مع الإحاطة التي هي الإدراك. فإذا قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار منهم مفسرها بأنها لا تدرك الأبصار في الدنيا، وهذا لا ينفي حصول ذلك في الآخرة، ومنهم من قال إن, إن, إن هذا يدل على أنه في دار الآخرة يعني يرى ولا يحاط به رؤية، يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علم، وأما بالنسبة للدنيا فإنه ما حصلت رؤية، الرؤية من أصلها منفية، الرؤية من أصلها غير ثابتة، الرؤية من أصلها غير ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تربكم حتى تموت، يعني نفيت رؤيته في الدنيا لتكون أكمل نعيم يكون في الدار الآخرة. وكذلك وهذه الآية مما يستدل بها أهل البدع الذين يكون الرؤية عن الله مطلقا في الدنيا والآخرة، فيقول لا تدرك الأبصار يعني أنه لا يرى، المعتزلة والخوارج وغيرهم الذين يكون الرؤية يستدلون بمثل هذه الآيات، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يعني مثل قوله إلى ربها نادرة، هذا واضح إلى ربها لا تدرك الأبصار محتمل يكون مقصودا في الرؤية ولكن يراد بها في الدنيا، ومحتمل أن يكون المراد بذلك نفي الإحاطة مع ثبوت الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. وكذلك قول الله عز وجل يستدلون بقول الله عز وجل لموسى بن حران، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فهو لما سمع كلام الله من الله اشتاق إلى رؤية وطمع فيها فسألها فقال لن تراني، يعني لا تراني في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا، والرسول وموسى عليه الصلاة والسلام ما سأل الله أمرا مستحيلا لا يتصور حصولا، وإنما سأله أمرا ممكنا، سأله أمرا ممكنا وليس بمستحيلا، ومن المستحيل أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم يعني لأن رؤيته مستحيلة ثم يسألها، يعني معناها تكون مستحيلة ثم يسألها، وإنما سأل أمرا ممكنا وليس مستحيلا، ولكن لكون الله عز وجل شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة، وأيضا أبصار الناس في هذه الحياة الدنيا ليس عندها القدرة أمام تجل الله عز وجل والنظر إليه، والله عز وجل لو أراد لا أعطاهم من القدرة في الدنيا ما يتمكن من رؤيته لو أراد رؤيته، ولهذا في الدار الآخرة يعطيهم من القوة ما يتمكنون من رؤيته، يعطيهم القوة، فلو شاء أن يعطيهم القوة في الدنيا لفعل، ولكنه كما عرفنا الله شاء أن تدخر هذه النعمة التي هي أكمل نعيم للدار الآخرة فلا تكون حاصلة في الدنيا. وإذا موسى عليه السلام سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا، ثم أيضا علق يعني ذلك على الجبل وكونه يعني يثبت أمام تجل الله عز وجل وهو لا يثبت، وإنما حصل أنه اندك، وإذا كان الجبل مع انقلابته وقوة اندك ولم يثبت أمام تجل الله عز وجل لما تجلى للجبل، فالإنسان الذي هو من لحم ودم ومن عظام هو من باب أولى أن يكون يعني لا تحصل له القدرة، كما أن الجبل لم يحصل له الثبوت أمام تجلي الله. لكن أمر كما قلنا هذا إنما هو في الدنيا، ولو شاء الله أن يقدر الناس في الدنيا على أن يروه وشاء أن يروه لحصل ذلك، والله على كل شيء قدير. الذي يقدرهم في الآخرة قادر على يقدرهم في الدنيا، لكنه شاء أن يقدرهم في الآخرة ولم يشأ أن يقدرهم في الدنيا، لأنه لم يشأ أن يروه في الدنيا، لأنه لم يشأ أن يروه في الدنيا، وإنما شاء أن يروه في الآخرة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. إذا كان الجبل مع صلابته يعني يثبت فأنت يمكن يحصل لك هذا الشيء، لكن إذا كان الجبل اندك وهو جبل صلب وموسى حر صعقا، لما حصل الجبل ما حصل حر موسى صعقا، ولما فقط سبحانه تبت إليه. وعلى هذا فإن الآية لا تدل على نفي الرؤية عن الله عز وجل مطلقا، وإنما تدل على النفي في الدنيا. وأما بالنسبة للآخرة فهي ثابتة بالآيات الواضحة الجلية وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغ الصحابة الذين رووها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 صحابية. وقد أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح، وذكر أسماء الصحابة أولا وسردهم ثم سرد أحاديثهم وهم عدد كبير يقرب من 30، فهو حديث متواتر ولا يأتي ذلك واضحة جلية كما هو واضح. أورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث التي وردت في رؤية الله عز وجل يعني في الدار الآخرة، فأورد أولا حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة الفجر يعني في الليل في ليلة من الليالي، وبين ذلك بأنها ليلة 14 ليلة 14 من الشهر التي يكون القمر فيها بدرا، وهذه إحدى ليالي الإبدار، لأن ليالي الإبدار هي 13 و14 و15 التي يكون القمر فيها مستديرا ويكون ضوءه يعني شديدا، فيعني الإضاءة في الليل أو أكثر الليل تكون في هذه الليالي، ويكون البدر وصل إلى القمر وصل إلى حد الاستدارة لأن كان مستديرا، لأن يكون هلالا ثم يعني شيئا فشيئا يعني يتسع حتى إذا وصل إلى منتصف الشهر استدار وصار بدرا وقمرا مضيئا منيرا. فنظر القمر فقال إنكم سترون رب إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون على رؤيته وأن يلتصق بعضكم ببعض وينضم بعضكم إلى بعض ليراه كل واحد، فإنكم كلكم ترون. كما أن ومما يوضح ذلك ويقربه وهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للرؤية المرئي بالمرئي، ليس تشبيها للقمر بالله، وإنما تشبيه لرؤية القمر أو تشبيه لرؤية الله عز وجل التي تحصل في الآخرة بهذه الرؤية المحققة التي تحصل لكل أحد منكم، فهو من قبيل إثبات الرؤية يعني تمثيل الرؤية وتشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، ليس تشبيه المرئي الذي هو الله في الدار الآخرة بالمرئي في الدنيا الذي هو القمر، وإنما هو تشبيه لرؤية الله عز وجل في الآخرة لأنها تكون محققة وتحصل لكل أحد ممن شاء الله عز وجل أن تحصل له، كما أن الناس كلهم يرون القمر ليلة البدر ولا يتضامون في رؤيته، لا يلتصق بعضهم ببعض مثل ما إذا كان الشيء يرى بسبب ازدحام الناس ونظرهم إلى يعني الشيء الذي يرونه بسبب التزاحم، وإنما هذا يرونه كما يرون القمر، القمر كل يراه هو في مكانه بدون تزاحم، كل يراه هو في مكانه بدون تزاحم، يعني الذين القمر يعني ظاهر عليهم، وإلا فإنه كما هو معلوم يظهر على الناس ويغيب على الناس، ولكن هو في السماء وهو آية من آيات الله، ومع ذلك الناس يرونه بدون تزاحم عليه، والله عز وجل يرونه في الدار الآخرة ولا يتضامون في رؤيته، كما أنهم لا يتضمون في رؤية القمر بل كل يراه ولا يفعل شيئا من أجل أن يحصل على رؤيته كالتزاحم وانضمام بعضهم إلى بعض. إنكم ترى ربكم كما ترى القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته يعني لا يحصل الضيف لأحد منكم بأن لا تحصل له الرؤية وإنما يحصل للجميع. رؤية الله عز وجل حاصلة في الآخرة كما أن رؤية القمر حاصلة في الدنيا ولا يضام أحد في عدم رؤيته بل كل يراه. والله عز وجل كل ما شاء الله أن يراه في الآخرة فإنه يراه بدون ضيم وبدون ازدحام أو انضمام بعضهم إلى بعض لتحصل تلك الرؤية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عمل من الأعمال الصالحة التي هي من أسباب تحصيل الثواب الجزيل الذي أهلاه وقمته النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى التي هي أكمل نعيم يقوم لأهل دار النعيم. قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا يعني من لا يغلبكم أحد بمعنى أنكم تبادرون وتسبقون وأن تكونوا من السابقين إلى الإتيان بهاتين الصلاتين صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها. فالمقصود ذلك العصر والفجر وكل الصلوات مطلوبة ولكن هاتان الصلاتان نص عليهما لأنهما التي يحصل فيها اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون كما ثبت في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فتشهدها الملائكة الذين هم يبدأون والذين ينتهون الذين يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في هذه الصلاة فالذين يأتون يحضرون هذه الشهادة والذين هذه الصلاة والذين سيصعدون وقد انتهت مهمتهم يحضرون هذه الصلاة فيجتمع المجموعتان من الملائكة المتعاقبة يجتمعون في هاتين الصلاتين. ثم إن هاتين الصلاتين جاء التنصيص عليهما وذلك أن الفجر تكون في آخر الليل عندما يكون الناس قابلهم الفراش ولذ لهم المنام وكانوا في دفء فيما إذا كان في الشتاء فيكون في مكان دافئ. فإن الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إذا جاء وقت الصلاة ترك هذا الذي يعجبه وهذا الذي ترتاح إليه نفسه وتطمئن إليه نفسه وسعى إلى الصلاة وذهب إليها ليحصل الأجر والثواب. ولهذا جاء في الأذان أذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي طاب لكم وارتحتم إليه واستغرقتم فيه وتجدون الراحة والطمأنينة ما تدعون إليه والصلاة خير من هذا الذي أعجبكم وطاب لكم. الصلاة خير من النوم هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. ولهذا الموفق يخب من نومه ومن فراشه ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي الجماعة صلاة الجماعة مع المسلمين. والعصر قيل إنها تكون في آخر النهار في الوقت الذي تعب الناس فيه وقد كدحوا في الأعمال ثم حصل لهم التعب فإنهم الذي لا يبالي ولا يهمه شأن الصلاة يمكن أن ينام ويتركها يمكن أن ينام ويغفل عنها. والإنسان الذي يهمه شأن الصلاة فإنه يحرص على كل صلاة ولا يتهاون في أي صلاة. ولكن هاتين الصلاتين جاء تنصيص عليهما لاجتماع الملائكة ولأن أنه يحصل فيهما في الفجر الاستغراق في النوم وتلذذ به وهذا الحاجة إلى النوم وحصول التعب من الكدح والعمل الذي يكون من الإنسان في نهاره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ووكيع.
ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو أسامة.
وأبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن أبي حازم.
عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي قيل عنه أنه تمكن أو تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة أو عن غالبية العشرة المبشرين بالجنة.
عن جرير بن عبد
الحميد. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة، قال: هل تضارون برؤية الشمس في ظهيرة ليست في سحاب قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
ثم رجع وجود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، وقد سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس يعني في السحاب، يعني ليس هناك سحاب يمنع من رؤيتها، بل هي واضحة في الجلية وفي الظهيرة في منتصف النهار، وليس هناك سحاب يأجبها. هل تضارون يعني يضر بعضكم بعضا من أجل أن تتمكن من رؤيتها، أو أن كل يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزدحم بعضهم ببعض بحيث يتضرر بعضهم ببعض بسبب الازدحام؟ فهم يرون الشمس، وكل يرى الشمس إذا كان دونها سحاب بسهولة ويسر وبدون سعادة ومشقة وبدون نظر تحصل عليه تحصل له، لأنها في السماء وهي آية من آيات الله. وإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله الذي هو الشمس، الناس يرونه وكل يراه ولا يحصل له ضرر بالوصول إلى رؤيته ليكون هناك ازدحام ويضر بعضهم بعضا بسبب ذلك، فالله عز وجل وهو الخالق لكل شيء يرى ولا يتضر الناس في رؤيته، كل يراه. فالحديث يعني كالذي قبله في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي، وكذلك أيضا بالنسبة للقمر ليس البدر ليس في سحاب، يعني ليس هناك سحاب يحجبه ويحول بينكم وبين رؤيته، فأنتم لا تضارون في رؤيته، بل كل يراه بسهولة ويسر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر لهم هذا الشيء يعني أخبرهم بأنهم يرون بأنهم لا يحصل لهم تضار في رؤية الشمس ولا رؤية القمر، أقسم وقال: والذي نفسي بيده إنكم ترون ربكم لا تضارون في رؤيته يعني معناه أن الرؤية محققة لكم، كما أن رؤيتكم للقمر في الدنيا محققة، رؤيتكم لله عز وجل في الآخرة محققة، كما أن رؤيتكم للقمر في الدنيا محققة. والتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه يعني مهد للرؤية ولإثبات الرؤية بهذا التمهيد الذي يتضح به الأمر ويكون واضحا جليا. لأنه لما سألوه سألهم قال: هل تضارون في رؤية الشمس الظهيرة، هل في القمر ليلة البدر؟ ولما تقرر لهم أن هذا أمر محقق قال: إن رؤيتكم لله عز وجل أمر محقق، كما أن هذا الذي تشاهدونه وتعاينونه أمر محقق. فهذا من جمال البيان عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو
ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح.
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري عنها مقرون.
عن أبي.
عن أبيه صالح أبو صالح السمان وهو الأكوان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به. ثم اتفقا قلت بلى. قال الله أعظم. قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم.
ثم إنه أرد حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال قال إيش هل نرى
يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة
يا رسول الله أكلنا يرى ربه يعني قال بعض الرواة مخليا به يعني معناه أنه يراه يعني رؤية يعني مستقلة يعني من غير ليس من ذلك إذا يشارك أحد الرؤية ولكنه يراه وكل يراه وهو في موقعه وكل في مكانه يعني القمر كل يراه وهو في مكانه وهو خالد وحده يرى ومعه غيره يرى وإذا كانوا مع بعض لا يتزاحمون بل كل يراه المسافر في البلاد يراه والذي يكون في البر يراه والذي يكون نازلا في البر يراه والذي يكون في المدن يراه والذي يكون في أي مكان يراه يعني يرى القمر لأنه فوق الجميع وكل يراه ويعني مخليا به يعني معناه وهو خالد يعني وحده يعني معناه لا يحتاج الأمر إلى الالتحام ولا يحتاج الأمر إلى الاجتماع لرؤية بل كل يراه. وما آية ذلك يعني علامة ذلك في خلق الله عز وجل يعني هذا السؤال فيه بيان أنه يعني طلب منه أن يوضح لهم شيء بمثال من آيات الله عز وجل. ومن آيات الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر فالشمس والقمر يعني هما من آيات الله يجريان ويحصل الليل والنهار يعني الشمس الليل والنهار يحصل بالشمس والأشهر وكذا تحصل بالقمر ويستفيد الناس من ضوء هذا بالليل ومن نور الشمس في النهار وهما من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته. فطلب يعني آية من كتاب الله آية من آيات الله هي كونية لأن الآيات منها آيات كونية وآيات شرعية فالآيات الكونية هي مثل الليل والنهار والشمس والقمر والآيات الشرعية آيات القرآن الكريم آيات القرآن الكريم هذه الآيات الشرعية. ومن آية ذلك في خلقه يعني الآية هي العلامة يعني يريد أن يعرف يعني شيء علامات يتضح في الخلق ويكون يعني يوم القيامة تتحقق رؤية كما يتحقق الشيء الذي يضرب به المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحصل لهم في القمر وأنهم كل يراه مخليا به وأنه يوم القيامة كل يراه ولا يحتاج إلى رؤيته إلى مزاحمة وإلى مضارة بحيث يتضامون ويتزاحمون ويحصل الضيم بسبب عدم حصول الرؤية وإنما الكل يراه الذين هم أهل الجنة يرونه جميعا.
قال عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة
يعني ابن معاذ هو أحد الشيوخ الثلاثة الذين روى عنهم في أبو داود يعني هذه عبارة يعني زادت عند ابن معاذ الذي هو عبيد الله ابن معاذ قال مخليا به يعني ليس من ذلك أنه يراه وحده ولا يراه غيره وإنما يراه هو يراه غيره ولكن كل يراه وهو وحده سواء كان مع غيره أو منفردا عن غيره.
وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟
هذه الآية قال وما آية ذلك في خلقه أخبره بذلك وأن هذه الآية من آية الله كل يراها كل يراه من غير أن يكون هناك مضرة أو تضار أو تزاحم أو انضمام بعضهم إلى بعض في رؤيته وإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله وكل يراه فالله تعالى أعظم وأجل. فإذا هذا حصل في الدنيا لمخلوق وأن كل يراه من غير مداهنة فالله تعالى أعظم وأجل، فيتحقق ذلك الذي سألوا عنه هو الرؤية، كما أن هذه الرؤية للقمر في الدنيا محققة لا شك فيها ولا ريب.
قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا، قلت بلى، قال فالله أعظم. قال ابن معاذ قال فإنما هو من خلق، قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم.
هذا المخلوق، هذا المخلوق الذي هو قمر خلق من خلق الله، وكل يراه يعني غير مخليا به يعني غير منفرد به، بل كل يراه، كل يراه، فالله أعظم وأجل، يعني أنه يرى ولا يحصل المضارة والانضمام بعضهم إلى بعض للتمكن برؤيته، بل كل يراه من غير حصول شيء من ذلك.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل،
موسى بن اسماعيل السبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن حماد،
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ،
قال ثم قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
المعنى عن يعلى بن عطاء،
عن يعلى بن عطاء وهو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة،
وهو ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة،
عن وكيع قال موسى بن عدس،
قال عن وكيع قال موسى أي موسى بن إسماعيل الذي هو الشيخ الأول، يعني قال موسى نسب فقال ابن عدس، واما عبيد الله معاذ فقد قال وكيع فقط ولم يضف اليها شيئا، يعني ما نسب، لانه لما ذكر روايه الشيخين وساقه وذكر الذي نسبه هو الذي لم ينسبه، فذكر الذي نسبه فقال وكيع قال موسى ابن عدس يعني نسبه، واما عبيد الله معاذ فانهما نسبه، قال وكيع فقط.
مقبول
أخرج له أصحاب السنة،
عن أبي رزين قال موسى العقيلي،
عن أبي رزين وهو لقيط بن صبرة وهو العقيلي وهو صحابي أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد وأصحاب السنة، في الأدب المفرد وأصحاب السنة، وابن معاذ قال العقيلي
موسى
قال العقيلي كما قال في وكيع بن عدس، هنا نسب أبا رزين فقال العقيلي الذي هو موسى، وأما ابن معاذ فإنه قال في وكيع فقط ولم يقل ابن عدس، وقال في أبي رزين فقط ولم يقل العقيلي، وهذا فيه بيان دقة المحدثين، وأن الشخص إذا حصل منه تميز في شيء وأن هذا زاد نسبة وهذا زاد يعني ذكر الأب وهذا ذكر نسبة الراوي، فإنهم ينبهون على ذلك كما فعل أبو داود رحمه الله هنا، فإنه لما ساق الحديث ذكر أن موسى بن إسماعيل الذي هو شيخ الأول قال ابن عدس في وكيع وقال في أبي رزين العقيلي، وهذا زيادة إيضاح وبيان